أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعز وجل. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعدما تم الكلام في بيان ضابط اقتناص واستفادة المفهوم من أي جملة من الجمل، وتلخص أنه على مبنى السيد الشهيد، إذا أردنا أن نقتنص المفهوم على مستوى المدلول التصوري فيكفينا أن نقتنص ونستفيد بالتبادر أن الجملة أو الأداة موضوعة للربط النسبة اللزومية أو النسبة الالتصاقية، النسبة الالتصاقية أو التوقفية أو التعليقية، بشرط أن يكون المعلق طبيعي الحكم. وعلى رأي المشهور على مستوى المدلول، هذه ما ذكرناها أمس، وعلى رأي المشهور إذا أردنا أن نستفيد المفهوم على مستوى المدلول التصوري فيكفينا أن يتبادر إلى ذهننا أن القيد علة منحصرة للجزاء أو جزء علة منحصرة للجزاء مع كون المنتفي طبيعي الحكم والمعلق طبيعي على المشهور على مستوى المدلول التصوري. ايه
بس هن مش عم لايقتوا هذا انه هذا علة مش
طبيعي. لا احنا بنحكي على مستوى المدلول التصوري. لاحظوا ما نحن تارة اذا اردنا ان نستفيد المفهوم تارة نستفيده على مستوى المدلول التصوري الوضعي، واخرى على مستوى المدلول التصديقي. طيب، على مستوى المدلول التصوري السيد الشهيد يكفيه استفادة وتبادر ماذا؟ نسبة توقفية. المشهور لا يعترف بشيء اسمه نسبة توقفية، فلا بد له أن يدعي، مثل هيجي معنا بالوجه الأول، أن يدعي أن الأداة وضعت للربط اللزومي العلي الانحصاري، أو الجملة وضعت للربط اللزومي العلي الانحصاري. واضح؟ هذا مدلول تصوري. أما على مستوى المدلول التصديقي فالمشهور يحتاج أن يثبت بالإطلاق أو بضميمة الوضع مع الإطلاق أن الجملة ظاهرة في الربط اللزومي العلي الانحصار، صح أم لا؟ إما يستفيد تمام هذا المطلب بالإطلاق، أو يستفيد بعضه كما سيأتي معنا بالإطلاق، جزء منه، يعني مثلا الربط اللزومي بالوضع، العلية بنحو من الإطلاق، الانحصارية بنحو آخر من الإطلاق. لاحظتم؟ فإذا على مستوى المدلول التصديقي يحتاج المشهور إلى هذا. وأما السيد الشهيد فعلى مستوى المدلول التصديقي على مبنى إلى ماذا يحتاج؟ يحتاج أن يثبت أن هناك ربط التصاقي بين القيد والحكم، يعني بالإطلاق أن يثبت الربط الالتصاقي، بالإطلاق أن يثبت عدم الانفكاك. وخلاصة الفكرة التي أريد أن أؤديها مقدمة للدخول في مفهوم الشرط أنه كل وجه لإثبات المفهوم يكون متكئاً على الوضع فقط، فهو ناظر إلى اقتناص المفهوم على مستوى المدلول التصوري. وكل وجه يكون متكئا على الإطلاق أو على الوضع والإطلاق فيكون ناظرا إلى المدلول التصديقي. فإذن طريقان عندنا للوصول إلى المفهوم. واضح إن شاء الله؟
تصور
ان
عندنا يدل على الانحصاريه،
فشو بعد
بالوضع
بالاطلاق اصلا؟ ما بيحتاج حين اذا الاطلاق، مثل حيجي معنا ببعض الوجوه، يعني اللي في شيء لم يذكره السيد الشهيد ولكن يفهم من مجموع كلامه انه حتى على راي المشهور اذا ادعى المشهور ان المتبادر مثلا من الجمله الانحصارية، الربط اللزومي للعلم الانحصاري يكفيهم، حتى بيستفيدوا المفهوم بالوضع. واضح؟ ايه تفضل. لا، يكون هو لكش المقصد منه، يكون المقصد منه أن الموضوع له خصوص هذا. يعني أنت تارة تنظر إلى الموضوع له بما هو ملحوظ ذهني، وتارة تنظر إلى الموضوع له بما هو مرآة للخارج. عم أقول لك هذا الموضوع له بما هو مرآة للخارج عبارة عن خصوص مثلا الالتصاق، أو عبارة عن خصوص الربط اللزومي العلي. يعني فينا بيترتب المطلب مع ما تقدم في المعاني الحرفية. أما بحث مفهوم الشرط فتستطيع أن تعبر عنه بأنه أبو مبحث المفاهيم، لأنه يأخذ الحظ الأكبر من البحث والشغل في باب المفاهيم من جهة، ولأن معظم الوجوه التي ستأتي فيما بعده تبحث فيه. في بحث مفهوم الشرط اختلف العلماء، فذهب المشهور إلى دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، وأنكر جملة من علماء الأصول دلالة الجملة الشرطية على المفهوم. من المنكرين صاحب الكفاية، ولعله أيضا سيد المنطقة، وجملة من العلماء أيضا والمحقق الإصفهاني أنكروا دلالة الجملة الشرطية على المفهوم. هنا يا أخوان لابد من الالتفات إلى نكتة في غاية الأهمية. لقائل أن يقول مثل صاحب الكفاية والمحقق الإصفهاني في الأصول أنكروا دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، ولكننا إذا تتبعنا فقههم وجدنا أنهم يستدلون بمفهوم الشرط، هذا واضح موجود. فكيف ينسجم هذا مع هذا، مع على أساس أنتم لا تعتقدون بمفهوم بدلالة الشرطية على المفهوم؟ الجواب عن ذلك أنه الفرق بين من يعتقد بدلالة الجملة الشرطية على المفهوم معناه أنه يعتقد أن هناك أصل وقاعدة، قاعدة كلية، كل جملة شرطية دالة على المفهوم. واضح؟ وأما من ينكر دلالة الجملة الشرطية على المفهوم فهو لا ينكر على نحو السالبة الكلية، فلا يقول لا شيء من الجملة الشرطية من الجمل الشرطية دال على المفهوم، بل يقول الكلية لم تثبت. ولذلك الفرق بينهما أن المحقق الإصفهاني والمحقق صاحب الكفاية ماذا يقولان؟ يقولان لا يوجد عندنا قاعدة عرفية أن كل جملة شرطية دالة على المفهوم، الجملة الشرطية قد تدل على المفهوم تبعا للقرينة، ولكن كأصل وقاعدة الجملة الشرطية لا تدل على المفهوم. لاحظتم؟ نعم، قد تكون هذه الدلالة على المفهوم في روايات الأئمة عليهم السلام شبه عامة، هذا لا ضير فيه، وعليكم السلام ورحمة الله، ولا مشكلة فيه. فإذا من يعتقد بأن الجملة الشرطية دالة على المفهوم كالمشهور يعتقد بذلك كقاعدة عامة، ومن لا يعتقد بأن الجملة الشرطية دالة على المفهوم كصاحب الكفاية والمحقق الإصفهاني لا يقول أنه يستحيل أن تدل الجملة الشرطية على المفهوم، لا، وإنما يقول لا توجد هكذا قاعدة أن كل جملة شرطية دالة على المفهوم، القاعدة أن الجملة الشرطية قد تدل وقد لا تدل. طبعا لماذا؟ للقرائن الخاصة. فلا يشكل عليهم بأنه كيف تمسكتم بالمفاهيم في فقهكم مع أنكم أنكرتموه في أصولكم. أما تقريب الدلالة على المفهوم، فإذا كلامنا في الجملة الشرطية كيف نقرب دلالة الجملة الشرطية على المفهوم. يذكر السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هنا وفي بحثه وجوها خمسة لدلالة الجملة الشرطية على المفهوم، وهذه الوجوه الخمسة تنقسم على الشكل التالي: الوجهان الأولان، الأول والثاني، يرتبطان باستفادة المفهوم على مستوى المدلول التصوري. ليه؟ لأن التمسك فيهما بالتبادر والانصراف. كما حيجي معنا الوجه الأول هو منطلق من التبادر، والتمسك بالتبادر يفيد المدلول التصوري، والوجه الثاني متكئ على ماذا؟ على الانصراف، والانصراف يؤدي إلى علقة بين اللفظ والمعنى، فيتعين أن المراد منه الحصة الخاصة كما سنشرح بعد شوي. فإذا الوجهان الأولان يرتبطان باستفادة المفهوم على مستوى المدلول التصوري، والوجوه الثلاثة الأخيرة ترتبط باستفادة المفهوم على مستوى المدلول التصديقي، لأنها تتكئ على ماذا؟ إما على الإطلاق لوحده، أو على الإطلاق معتمدا على شيء آخر كالتبادل. ولكن بالنتيجة يعني مثل ما حيبين معنا الجزء الأخير الدال على المفهوم هو الإطلاق، ولذلك بنعبر عنه تصديقي مثل بالوجه الثالث والرابع والخامس. هذه نقطة مهمة قبل البدء بالوجوه. نقطة ثانية قبل البدء بذكر هذه الوجوه، أن الوجوه الخمسة كما سيشير السيد الشهيد في آخر هذه الوجوه كلها ناظرة إلى إثبات الركن الأول من ركني المفهوم، كل الوجوه الخمسة. ولذلك السيد الشهيد بعد الانتهاء من الوجه الخامس، نأخذ المطلب من آخر، ماذا يقول؟ وكل هذه الوجوه تشترك في الحاجة إلى إثبات أن المعلق على الشرط طبيعي الحكم. فالنظر في كل الوجوه الخمسة المذكورة في الكتاب إلى الركن الأول من ركني المفهوم، أما الركن الثاني فيذكره السيد شهيد أن الكل يحتاج إليه ولا أريد أن أناقش فيه، هكذا تحصل. فإذا الوجوه الخمسة كلها منصبة على إثبات الربط اللزومي العلي الانحصاري على مبنى المشهور، أو على النسبة الالتصاقية على مبنى السيد الشهيد. أما بالنسبة للركن الثاني طبيعي الحكم فكلها مفتقرة إليه. واضح؟ إذا تبينت هاتان النقطتان نستطيع أن نشرع في الوجهين الأولين. اليوم فقط نقرأ الوجهان الأولين. الوجه الأول تمسك به بعض علماء الأصول، ومفاده أن يدعى أن الجملة الشرطية أو أداة الشرط وضعت للدلالة على أن الشرط علة منحصرة للجزاء. فمثلا في جملة إذا زالت الشمس فصلي، العرف يفهم بالوجدان المتبادر إلى الأذهان العرفية، المتبادر إلى الأذهان العرفية ما هو؟ أن زوال الشمس علة منحصرة لوجوب الصلاة. أو إذا قال لك المولى إذا طلع الفجر فأمسك، جينا شهر رمضان، إذا طلع الفجر فأمسك. فأيضا الذي يفهمه العرف كل واحد منا بوجدانه العرفي، هكذا هي الدعوة، المتبادر إلى ذهنه، المنسبق إلى ذهنه أن طلوع الفجر علة منحصرة لوجوب الإمساك، ما في علة أخرى لوجوب الإمساك غير طلوع الفجر. واضح إن شاء الله؟ فإذا الوجه الأول متكئ ومستند على ماذا؟ على التبادر، فهو وجه وجداني. وكما ذكرنا ذات مرة في الحلقة الثانية أنه في كل الموارد يا أخوان اللي فيها تمسك بالتبادر، أنت ما في تعمل دليل وبرهان. لما؟ لأن التبادر أمر شخصي وجداني. غاية ما في الباب تستطيع ماذا أن تصنع؟ تستطيع أن تصنع اضطراب في التبادر. يعني آتي أنا وأدعي التبادر، أذهب إلى الشيخ مصطفى أرى أنه يتبادر لديه ما يتبادر لديه، إلى الشيخ حسن، إلى الشيخ حسين، إلى الشيخ محمد، إلى الكل، وأخرج إلى الحوزة وأخرج إلى الشارع فأراكم كمية تبادرات. فبعد مراكمة كمية تبادرات ماذا يحصل عندي؟ أقول تعال العرف يتبادر لدي ذلك. هذا غاية ما أستطيع أن أقوم به، وهذا ليس برهانا وإنما مراكمة لأمر وجداني، لأن التبادر أمر وجداني مش برهاني. نعم في باب التبادر نحتاج إلى شواهد، حصلتم شواهد، والشواهد أنك تبدل الجهة دعواهم، يعني تبدل الجمل الشرطية جملة بعض أخرى، ومهما بدلت في الجمل تبقى تفهم ماذا؟ أن الشرط علة منحصرة للجزاء. إذا زالت الشمس فصلي، إذا غابت الجدران فقصر، إذا طلع الفجر فأمسك، إذا بطل الوضوء فتوضأ، إذا أجنبت فاغتسل، وهكذا أمثلة كثيرة تشكل شواهد على صحة هذا التبادر. تمام؟ هذا هو الوجه الأول. ولكن طبعا سيد الشهيد في آخر المطاف يا أخوان سيأتي معنا أن الوجه الذي يتبناه هو التبادر بتقريب آخر، ولكن المشكلة في هذا التبادر أنه يلزم منه تال فاسد وجدانا. حنشرح كيف المسألة. التبادر بالنتيجة علامة الحقيقة، صح أم لا؟ التبادر علامة الحقيقة. فإذا كان المدعى في المقام أن الجملة الشرطية أو أداة الشرط يتبادر منها أن الشرط إلا منحصرة للجزاء، فهذا يعني أن استعمال الجملة الشرطية في موارد لا يكون الشرط إلا منحصرة للجزاء سيكون استعمال مجازي، صح؟ مش هذه نتيجة طبيعية؟ فإذا سيكون استعمال مجازي، مع أننا بوجداننا العرفي لا نشعر بالمجازية، مع أننا بوجداننا العرفي نستعمل الجملة الشرطية في موارد نجزم فيها بأن الشرط ليس علة منحصرة للجزاء، ومع ذلك لا نحتاج إلى قرينة ولا نشعر بالمجاز. مثلا الآن أتيك بهذه الجملة الشرطية، إذا نمت فتوضأ، صحيحة الجملة أو لا؟ صحيحة؟ فيها مشكلة؟ هل تشعر بأنك استعملت إذا مجازا؟ هل تشعر بأنك استعملت الجملة الشرطية مجازا؟ لا. في مجازية تشعر فيها؟ مع أن الشرط الذي هو النوم حتما قطعا يقينا ليس علة منحصرة للجزاء، لأننا نعرف قطعا أن سبب الوضوء لا ينحصر بالنوم، صح أم لا؟ فإذا ماذا صار عندي؟ هذا اللي بيعبر عنه السيد الشهيد، أن التبادر وهو الأمر الوجداني له لازم طبيعي أن يكون استعمال اللفظ في غير ما يتبادر منه مجازي، مع أننا نشعر بالوجدان بعدم المجازية. ومن هنا سيد شهيد يفتح مسار آخر للبحث يفتحه هنا ولا يكمله إلا في آخر المطلب. ما هو؟ أنه في الحقيقة نحن أمام وجدانين متصادمين، لا ندري كيف نوفق بينهما، وجدانان متنافيان. الوجدان الأول ما هو؟ التبادر. التبادر أن الجملة الشرطية الشرط فيها علة منحصرة للجزاء. الوجدان الثاني عدم الإحساس بالمجازية في مورد ماذا؟ استعمال الجملة الشرطية في موارد تعدد الشرط، في موارد كون الشرط ليس منحصرا. واضح؟ طيب بتقلي كيف هذا التنافي يحصل بينهما؟ التبادر الأول عندما أقول إذا زالت الشمس فصلي، بمقتضى التبادر هنا ماذا أعتقد أنا؟ أن حكم الجزاء منحصر لا يكون إلا في موارد ثبوت الشرط، بينما بحسب التبادر الثاني، بحسب الوجدان الثاني، لا، إذا نمت فتوضأ هذا واضح أنه ماذا؟ غير منحصر. فوجدان يقول لي منحصر ووجدان آخر يقول لي غير منحصر، وعليه هذه مهمة، فيتوقف صحة، فتتوقف صحة الاستفادة والتمسك بالوجه الأول على ماذا؟ تتوقف على معالجة مشكلة التعارض بين الوجدانين، لأن التبادر أمر وجداني له لازم وجداني، وهو ماذا؟ التجوز في غير مورده. صحيح؟ فكيف نجمع بين التبادر وبين سلب لازم التبادر عن التبادر؟ هذه هي المسألة يا أخوان. ما أدري إذا اتضحت أو لا. يعني أنت في مورد مثلا رأيت أسدا يأكل، تقول المراد من الأسد الحيوان المفترس، ما هو دليلك؟ التبادر. اللازم الوجداني لهذا التبادر ما هو؟ أنك إذا استعملت لفظ الأسد في غير الحيوان المفترس فإنه سيكون من الاستعمال المجازي، صح؟ فإذا كل تبادر له هذا اللازم. أنت في هذا المورد عندك تبادر واضح ولكن لازمه غير واضح. لاحظتم؟ فأنت تريد أن تتأكد هنا من أن ما يحصل لديك هل هو تبادر صحيح وهناك معالجة للتنافي بين الوجدانين، أم ما يحصل لديك هو وهم تبادر، صورة تبادر. وكما سيأتي معنا يمكن سيد شهيد هنا يعلق في بحثه، لا يأتي معنا هنا، أن مثل صاحب الكفاية الذي أوقفه عن القول بالمفهوم هو مثل هذا التعارض. تحصل؟ صاحب الكفاية الذي لعله أوقفه عن القول بالمفهوم مثل هكذا تعارض بين الوجدانين. فيقول صاحب الكفاية أنا بعدما وجدت أن جملة إذا نمت فتوضأ صحيحة فلا معنى لدعوة التبادل. لاحظتم؟ إيه، ما هو بيقول لك هو لا معنى لوجود وجدان أول. يعني بعبارة أخرى من يتوقف حينئذ يقول لك أنا كنت متوهم أن هناك تبادر، ما في وجدان أول ليعارض الوجدان الثاني، في مشكلة في المقام خاصة ما أدري أعرف، غير واضح عند العرف ما هو المراد. هكذا يعني واضح يا أخوان الوجه الأول؟ فإذا خلاصة الوجه الأول على سهولة لفظه، بس هذا هو لفظ المطلب الوجه الأول، على تمام سهولته، أن النكتة، تمام النكتة في الوجه الأول دعوى التبادر العرفي أن المتبادر من الجملة الشرطية أن الشرط علة منحصرة للجزاء، أو السيد شهيد يعتقد مثلا يدعي أن المتبادر من الجملة الشرطية أن الشرط ملتصق بالجزاء، نفس الكلام يأتي، نفس الإشكال يأتي هنا يا أخوان، نفس إشكال الإشكال على المشهور يأتي أيضا على السيد شهيد، ولا بد له من حله، أنه النسبة الالتصاقية تتنافى مع ماذا؟ مع الموارد التي لا التصاق فيها. إن أنت لما تقول وضعت الجملة للنسبة الالتصاقية معناها أن استعمالها في غير الالتصاق استعمال مجازي، مع أننا لا نشعر بالمجازي، نفس الإشكال. فيحتاج من يتمسك بالوجه الأول إلى معالجة مشكلة التنافي بين الوجدانين، واضح إن شاء الله. بس يحل قصة التنافي على بركة الله يمشي بهذا التبادر، واضح إن شاء الله الوجه الأول يا أخوان. حد عنده شيء سؤال إشكال؟ اتفضل.
على هذه النسبة
صحة تعبيره هي نسبة الانتفاع. نعم. إذا على لك شو بدي أقول السيد الشهيد؟ خلص السؤال الأول أبعد عليكم شيء. لك شو بدي أقول السيد الشهيد مولانا؟ السيد الشهيد اللي بدي أقوله أنا أحس بوجداني بأمرين متنافيين.
الوجدان عم بقول بالوضع، إذا أرض الوضع ما عادش في معنى
الوجدان
بعدين هذا
مجاز. لا أنا كابن عرف، أنا وأنت كابن عرف، إذا قلت أن إذا زالت الشمس فصلي يتبادر منها أن الزوال علة منحصرة للصلاة لوجوب الصلاة، طيب هذا كيف ينسجم مع أنني أستعمل الشرط أداة الشرط أو الجملة الشرطية في موارد أن الشرط ليس علة منحصرة للجزاء؟
هذا السؤال الثاني
لاحظتم؟ هذا اللي بهذا جواب السؤال الاخر، يعني هذا السيد شهيد اللي بده اياه، بيقول لك انت كيف يرحمكم الله، كيف يمكن ان نجمع بين هذين الامرين؟ هذان الامران بحسب الظاهر متنافيان، كيف نجمع بينهم؟ هذا اللي بده يقوله بس. وهذا هو يحله في اخر المطلب. السؤال الثاني
هو من عم يتبنى انه يدل على عدم
الانحصار؟ لا لا،
مثلا انت بتقول هو تبنى الانحصار.
نعم.
فأنتم بتقولوا كحل يعني معالج أنه نحن هذه الجملة الشرطية هي أصلا لا تدل يعني على الانحصار ولا تدل على عدم الانحصار أو على التوقف، غاية ما في الأمر تدل على علاقة بين الجزاء والشرط، إذا انتفى هذا انتفى ذاك، نستفيد الانحصار أو عدم الانحصار أو الالتصاق من الخارج بقرار الخارج.
هل هذا صار كلام المحقق الأصفهاني تقريبا؟ هذا صار كلام تقريبا المحقق الأصفهاني وصاحب الكفاية إلى حد ما. إيه 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 طلعنا، هو عم يلغي كل القول الأول. هم دعواهم هو بالنتيجة أنا بتجي إلي أن دعواي مثل دعواه، ما أقتنع به مثل ما أنت عم تتفضل فيه.
أنا وجداني هلا ما في أخذ ولا أنا شو عم حس،
لا هو بالنتيجة بيقول لك أنا كابن لغة عربية عندما أسمع جملة شرطية الذي يخطر بذهني ويرسخ هو هذا دعوة، حط عليه كيف دعوة، إما التصاق وإما ماذا نسبة توقفية، هذا الذي يرسخ في ذهني، هذا الذي يدعي سجل. نعم يمكن أن تشكل عليه تقول له أنا لا يرسخ في ذهني هذا، وكل الموارد التي تقول فيها تبادر هذا لأنه في قرائن لم يحكي الشيخ، هذا بصير إشكال من ناحية أخرى. لا السيد شهيد نقرأ العبارة، لا هو يعترف بصحة هذا التبادر، ولكن هذا التبادر تواجهه مشكلة لا بد من حلها. واضح إن شاء الله. فيش سؤال آخر إخوان؟ طبعا يا أخوان أنتوا حتى تنحسم المسألة عندكم مثل ما ذكرت بالأمس بالنسبة للوجه الأول لابد من التأمل في الأمثلة المتعددة، يعني أنت بدك تتأمل بجمل شرطية جزاؤها إنشائي. أنت إذا لاحظت الأمثلة اللي جبتها كلها، إذا زالت الشمس فصلي إنشاء، فتوضأ إنشاء. بدك تتأمل في الجمل الشرطية التي جزاؤها خبري إخباري. مثل شو؟
إذا جئت جئت، إذا طلعت الشمس
فالنهار موجود، إذا جئت جئت. لاحظتم لطيف هذا المثال، إذا جئت جئت. بدك تتأمل أيضا في الموارد التي يستعمل فيها، تستعمل فيها الجملة الشرطية هذه النحو الثالث مع عدم الانحصار، وهي كثيرة بحياتنا. تفتكري كيف؟ هي كثيرة بحياتنا. مثلا إذا شربت السم تموت، إيش هو الموت؟ منحصر بشرب السم. تحصتم؟ وهكذا. ولا بد أيضا من التأمل في نقطة، أن العرف لأدنى سبب يتنازل عن المفهوم. يعني أنت إذا خفي الأذان فقصر، شايف؟ بعد شوي بيقول لك إذا خفيت الجدران فقصر، العرف بيجمع بيناته، صح؟ بيقول لك إذا خفي الأذان أو الجدران فقصر، شايف؟ هذه الوجدانات لابد من التأمل بينها في الأمثلة المتعددة، فتحاول أن تصل إلى نتيجة. ذهب المشهور إلى دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، وقرب ذلك بعدة وجوه. الأول، دعوى دلالة الجملة الشرطية أو أداة الشرط. يقول بعضهم بيقول الدعوى مختصة بالجملة، بهيئة الجملة الشرطية، بعضهم بيقول أداة الشرط، فهذه منيح أنه نلتفت لها. بالوضع على أن الشرط علة منحصر الجزاء، وذلك بشهادة التبادر. هلأ بس يقول لك واحد ثلاثان تبادر، أولا لابد أن تطالبه بشاهد على التبادر، لأن الأمر الوجداني لا يبرهن عليه، صح؟ لا يمكن البرهن على الأمر الوجداني، أمر أنا حاسس فيه. هلأ بقول لك أنا خيفان الآن مثلا، كيف بدي برهنك إني خيفان؟ بدي صير أعطيك شواهد، يقول لك إيدي عم يرجفوا، يقول لك مثلا معدتي ارتبكت مثلا، أو ترطبت يداي علامات خوف مثلا، أو اصفر لوني، في يقول لك يجيب لك برهان؟ أنا ما في يجيب لك برهان. وهكذا هذا التبادل يحتاج إلى شاهد. الشاهد ما هو؟ الأمثلة المتعددة على ماذا؟ أنه الشرط علة منحصرة للجزاء، كالأمثلة التي أتينا بها. سيد الشهيد ماذا لاحظ ماذا يعلق؟ يقول وعلى الرغم من صحة هذا التبادر، صحة هذا التبادر، هذه العبارة فيها احتمالين. الاحتمال الأول، إما مراد السيد الشهيد صحة هذا التبادر في نفسه، يعني هذا التبادر عليه شواهد وجدانية، عليه شواهد عرفية، يعني هو في نفسه صحيح بغض النظر عن أنه يوجد ما ينافيه أو لا يوجد ما ينافيه. هذا احتمال. الاحتمال الآخر، صحته لا مش في نفسه، صحته بحسب النتيجة أيضا، ولكن بعد حل مشكلة التنافي. فإذا إما المراد صحته في نفسه بغض النظر عن وجود ما ينافيه، وإما المراد صحته لا بشكل نهائي بحسب المآل والنتيجة، ولكن مع ماذا؟ مع تقديمه على ما ينافيه، مع معالجة التنافي بينه وبين غيره. فإذا وعلى الرغم من صحة هذا التبادر، اصطدمت الدعوة المذكورة بملاحظة. دعوة التبادر اصطدمت بماذا؟ بحائط، في ملاحظة، وهي أن دعوى التبادر تؤدي إلى افتراض التجوز عند استعمال الجملة الشرطية في موارد عدم الانحصار، وهذا طبيعي، صح أم لا؟ وهذا طبيعي، أنه إذا ادعيت التبادر، يعني اللفظ موضوع لخصوص هذا المعنى، فمن الطبيعي جدا أن يكون استعمال اللفظ في غير هذا المعنى مجاز، صح؟ وهو ماذا؟ يعني وافتراض التجوز عند استعمال الجملة الشرطية في موارد عدم الانحصار خلاف الوجدان. يمكن أن تقول لي ما هو دخل الوجدان في هذه المسألة؟ هذا يا أخوان راجع لما تقدم في الحلقة الثانية، أن المجاز العبرة فيه في ماذا شغسان؟ باستحسان الطبع. المجاز مش أنه باللغة العربية شخص مصطفى عنا نحن أنه قاعدة رياضية المجاز يكون في الموارد التالية، لا، المجاز مرتبط باستحسان الطبع، يعني باستحسان أهل اللغة أهل العرف. ولذلك مثلا يقولون مثلا يستعملون الأسد ويريدون منه الرجل الشجاع، ولا يستعملون الفيل ويريدون منه الرجل الشجاع، ولا يستعملون الفهد أو النمر ويريدون به الرجل الشجاع، فهم لا، ولا يستعملون التمساح ويريدون به الرجل الشجاع، مع أن التمساح شجاع والفهد شجاع والفيل مش بس الشجاع، الفيل لا داعي أن يكون شجاع يكفي أن يتحرك. فإذا المسألة تابعة لاستحسان الذوق والطبع، لاحظتم؟ فلذلك يقول خلاف الوجدان، يعني أنا كابن للعرف لا أشعر بالوجدانية في مورد استعمالي الجملة الشرطية، مع في مورد لا انحصار فيه قطعا. فكأنه يوجد في الحقيقة، ليش عم أقول يا أخوان فكأنه؟ هل خلينا نعلق عليه للأخ، يوجد في الحقيقة وجدانان لا بد من التوفيق بينهما. ليش يا أخوان فكأنه؟ لأنه بالدقة الوجدانات لا تتنافى، لاحظتم؟ بالآخرة في وجدان واحد هو الصحيح، والبقايا شو؟ بدهم تأويل، بدهم توضيح. الوجدان تش يعني وجدان؟ يعني الوجدان أقرب ما يكون إلى العلم الحضوري، يعني أنا معقول يكون بنفس الوقت كيف؟ بقول لك أنا جوعان ومش جوعان، مضبوطين هالوجدانين؟ مش الجوع أمر وجداني؟ ممكن يكون يقول لك أنا عطشان ومش عطشان، مثل الولاد بيقول لك أنا جوعان على المشترى، عرفت كيف؟ بس جوعان على الأكل مش أكل الولاد. ما في وجدانات متنافية، يكون أحد الوجدانين وهم والآخر صحيح. لذلك سيد شيب بذا يقول فكأنه لابد من التوفيق بينهما، أحدهما وجدان التبادر المدعى في هذا الوجه الذي يقتضي طبيعيا ماذا؟ أن يكون استعمال اللفظ في غير ما وضع له، في غير ما يتبادر منه مجازي، حطه؟ هذا يقتضي مجازية الاستعمال في غير ما تبادر، وجدان الأول. والآخر وجدان عدم الإحساس بالتجوز عند استعمال الجملة الشرطية في حالات عدم الانحصار. فالوجدان الأول يقول هناك تجوز لو استعملت الجملة الشرطية مع عدم الانحصار، والوجدان الثاني يقول لا تجوز مع استعمال الجملة الشرطية في أي مورد؟ في موارد عدم الانحصار. لاحظت وجه التنافي بين الوجدانين؟ فلا بد أن تحلوا المشكلة، ونأخذ بكلامكم يا أصحاب الوجه الأول. الوجه الثاني بحسب الظاهر لن نستطيع إدراكه اليوم، أيضا الوجه الثاني مش هذاك الوجه الصعب، ولكن هذه الوجوه نحن نبني على التفصيل فيها، نحن ما من نتوسع يا أخوان عرضا، من ندقق فيها، من نفصل فيها، نحتاج إلى أن نفصصها، واضح؟ خاصة الوجه الثالث، أهم هذه الوجوه هو الوجه الثالث وإشكالات الوجه الثالث، فإنها دقيقة. الوجه الثاني من خلصه، ونشرح الوجه الثالث يوم الأحد إن شاء الله تعالى. فيما تبقى من وقت 5-6 دقائق، أحب أن أتكلم معكم باستكمالا لما كنا نتحدث فيه سابقا من موضوع هدف طالب العلم وكيف يصل طالب العلم إلى هدفه، وفي الأخير أتكلم في نقطة لا ترتبط بهذا، يعني معنى 6 دقائق. أما بالنسبة لطالب العلم، فمن أهم الأمور التي، بل لعلها الأصل في وصول طالب العلم إلى هدفه، مسألة الارتباط الروحي
بالله تعالى وبأهل البيت وبالنبي وأهل البيت عليه السلام. لأنه يا أخوان في كثير من الأحيان الطالب خاصة إذا كان الطالب له ذهنية جيدة، له سطوة في شخصيته، له قدرة، يرى أنه يفهم المطالب بسرعة ويشكل ويتأمل وماذا يصنع ما يصنع، فإنه والعلوم التي نقرأها علوم جافة. الأصول مش علم رطب، علم جاف. الفقه بقرب تشوفوا المكاسب مش علم رطب المكاسب، أيضا علم جاف. كتاب البيع والمعاطات والبيع الفضولي وما يضمن بصحيحه وما لا يضمن بصحيحه، لاحظت مطالب جافة نظرية، فضلا عن مثل الفلسفة وما شابه، كلها مطالب جامدة جافة. فيكون الطالب حاله كحال من يدرس الرياضيات أو الفيزياء، فيحتاج من جهة إلى ترطيب. هذه النفس يصبح فيها جفاف، يصبح فيها جمود، يصبح فيها شيء من الصلابة، تحتاج إلى ترطيب. لأن طالب العلم ليس كمن يدرس العلوم مثلا العصرية، لا نقلل من العلوم العصرية، ولكن هذا طالب علم، طالب علوم أهل البيت عليهم السلام بالآخرة. هذا سيكون مبلغا لرسالات الله بالمآل والنتيجة، شاء أم أبى، صح أم لا؟ شاء أم أبى، أراد أو لم يرد، طالب علم هو هكذا. وعلى هذا الأساس لابد لكل واحد منا أن يكون له فسحة، أن يكون له خلوة مع الله سبحانه وتعالى، فسحة وارتباط مع أهل البيت عليهم السلام. فمثلا سماحة الشيخ الوحيد حفظه الله يوصي طلاب العلوم وغيرهم أن يقرأ في كل يوم شيئا من القرآن ويهديه للإمام صاحب الزمان عز الله تعالى فرجه الشريف، أو أن يتنفل بنافلة ويهدي ثوابها مثلا للإمام عليه السلام، يتنفل بنافلة، نافلة الليل، نافلة الصبح، نافلة الظهر، نافلة المغرب، نافلة يتنفل بها. وأن يكون له زيارات للأئمة عليهم السلام. بعض علمائنا، أنا قرأت عن الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري الرسائل والمكاسب على ما هو عليه الشيخ الأنصاري، كان في كل يوم على ما قرأت عند حرم أمير المؤمنين متمسك بالضريح، وفي صبيحة كل يوم يقرأ زيارة عاشوراء مع اللعن والسلام 100 مرة ب100 مرة في كل يوم. ليست قصة، ليست أحدوثة يتكلمون بها، هكذا كان. حتى بعض من عاصرنا وشاهدنا من العلماء له هكذا أحوال وله هكذا حالات من الارتباط بأهل البيت عليهم السلام. حتى أن بعض الأساتذة كان يقول أنا كنت أقرأ المطلب وأقرأ المطلب لا أفهم، أو أحس بأن هناك شيء في ذهني لا أستطيع أن أعرفه، فأذهب أتوضأ أصلي 2 ركعتين، أو أتوسل بالزهراء عليها السلام، أتوسل بأم البنين، أتوسل برسول الله. بعضهم كان مثلا يصلي على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد مثلا 100 مرة، بعضهم قال لي 1000 مرة، ويهدي ثوابها إلى المعصومين، فيهديه الله سبحانه وتعالى إلى الفكرة ويفتح ذهنه ويفتح قلبه. فإذا طالب العلم دائما بحاجة إلى هذه الرطوبة الروحية، فإنها حتى تؤثر على الذهنية، فإنها حتى تؤثر على الاستيعاب، فإنها تعطيك الهمة والعزم والإرادة، خاصة مثلا أنت بعيد عن أهلك وأوطانك، وكل واحد منا لديه ظروف لدى أهله وأوطاننا كما تعلمون وكما تعرفون ظروفها وأوضاعها، يحتاج إلى هذه الفسحة. هذه الفسحة لا تتحقق إلا بالارتباط بالله سبحانه وتعالى، أو بالارتباط بأهل البيت عليهم السلام. سواء بالمجالس، حضور المجالس، سواء بسماع المواعظ، أو بالقيام ببعض الأعمال العبادية. الآن واحد قد يقول لي شيخنا أعمال العبادية وأنا عندي دراسة وتحصيل ومباحثة وكذا، ما عندي وقت. أولا لا أريد أن أناقش، حتما عنده وقت، ولكن قليل مداوم عليه خير من كثير يمل منه. شيء بسيط قليل، التزم بعمل واحد. بعض الإخوة بعض الأساتذة يلتزم أنه بعد كل صلاة يقرأ دعاء الإمام الحجة عز الله تعالى فرجه، فقط هذا عمل واحد ولكن يواظب عليه. بعضهم مثلا يلتزم بزيارة مختصرة للأئمة المعصومين عليهم السلام بعد كل صلاة، هذا يجعل ارتباط أنه أنا ما جاي أشتغل على نفسي على قياسي وأنا بقدرتي وأنا بطاقتي، لا، أنا مرتبط بالغيب، أنا مرتبط بيد الغيب، أنا مرتبط بالله سبحانه وتعالى بجبار السماوات هو الذي يسهل الأمور. هذا أمر جدا أنفع لعله من غيره في الوصول إلى الهدف. فطالب العلم إذا كان هدفه سامي وتوسل وتمسك وارتبط بالله وأهل البيت عليهم السلام بهذه الطريقة، حتما إذا كان هناك مصلحة سيوصله الله إلى هدفه. وإذا لم يوصله إلى ما يصبو إليه وما يسعى إليه، ماذا يكون؟ يكون قد حصل الأجر والثواب، يكون قد قام بتكليفه، وحينئذ ينطبق ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي، لعلمك بعاقبة الأمور. أنا ذات يوم كنت أدرس الكفاية، سألت السيد الشهروني الله يحفظه، في أواخر الكفاية كنت دائما أذهب إلى المسجد وأسأله بين الصلاتين بعد الصلاة، أخذ معي كتاب الكفاية وأسأله هذه العبارة سيدنا، هذه كذا، هذا الإشكال، هذا المطلب. فكنت أقول له سيدنا أنا ماذا أصنع حتى أتقوى أكثر فأكثر في هذه المطالب، فكان يقول لي أنت عليك أن تدرس جيدا، أن تتأمل، تكتب، تسأل الأستاذ، تسأل من تعتقد به من غير الاسم غير أستاذك، تتباحث، وما بعد ذلك على الله سبحانه وتعالى. كان يقول إذا كان هناك مصلحة أن مثلا تفهم المطالب بشكل أعمق وتصل إلى إشكالات وأفكار جديدة يكون جيد الحمد لله، وإذا لا يكون لك الأجر. يقول لي دائما إذا نويت القرب، يكون لك الأجر إذا نويت القرب. هكذا الأمر، هكذا. النقطة الثانية التي سأختم بها كلامي أنه نحن في مثل هذه الأيام على أعتاب ذكرى انتصار الثورة الإسلامية المباركة. الآن بقطع النظر قد يكون واحد لديه مثلا نقاش في أصل هذا القيام، في أصل هذه الحركة، هذا نقاش له محله، ولكن نحن اليوم هناك بركة نعيش فيها اليوم كشيعة في العالم، هذه البركة تجري على يد هذه الجمهورية شئنا أم لا. هذه الجمهورية ترعى الشيعة في أقطار الأرض، وأنا أعي ما أقول وأعرف ما أقول جيدا. إذا يوجد شيعي في أقاصي الدنيا، أنت مثلا على سبيل المثال تعرف أن هناك شيعة في النيبال، تعرف أن هناك شيعة في هايتي، تعرف أن هناك شيعة في الفلبين، في بعض الدول هناك 20 نفر من الشيعة، هذه الجمهورية تساعدهم، تفتح علاقة مع الدولة وترتبط بالدولة وما أدري ماذا، كل هذا بحجة، يعني كل هذا ستار فقط حتى تصل إلى هؤلاء الشيعة، وبعد فترة تبني لهم مسجد، وبعد فترة ترسل لهم بعض المساعدات المالية بطريقة من الطرق. كل هذا يكون مع أن دولة الدولار فيها ما أدري كم، والأوضاع الاقتصادية ما أدري كيف، وتسمع ما تسمع من القريب والبعيد من أبناء هذا البلد نفس المحليين يعني ومن غيرهم، تدفعون هنا وتدفعون هناك ولا يهم. فهي دولة هدفها الحفاظ على هؤلاء الشيعة في أقاصي الدنيا، في أطراف الأرض من أقصاها إلى أقصاها. نعم قد يخطئون في التشخيص أحيانا، كلنا قد نخطئ. قد يخطئون في التقدير أحيانا، نعم. قد يخطئون في التصرف أحيانا، ما أحد قال أن هناك أحد معصوم إلا الأئمة المعصومين عليهم السلام. في أحد قال؟ ما أحد قال بهكذا. إذا بتقول دلني على أحمله كفانا إذا بقول فيه معصوم غير المعصومين عليهم السلام. فإذا هذه وجود هذه الجمهورية بركة عظيمة لنا نحن الشيعة يا أخوان، صار لنا اسم وصار لنا كيان في ظل هذا العتو والاستكبار والغطرسة، أقصى درجات الغطرسة والظلم نراه بأعيننا وأمام أعيننا وأمام ناظرينا. فهذه نعمة لا بد لنا من شكرها، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.